في خريف العام التالي بعد ما استقرت الأمور الآن المسلمين، أرسل أبو عبيدة عدة مفارز من الجيوش الصغيرة، منها اثنتان بقيادة خالد بن الوليد وعياض بن غنم، للإغارة على شمال سوريا والأراضي الرومانية حتى طرطوس. فالآن بعد ما استقرت الأمور في الشام وفلسطين، الآن سينطلقوا شمالا ليكسروا الإمبراطورية الرومانية بعد ما كسروا الإمبراطورية الفارسية. وتقدم خالد حتى منطقة مرعش وفرض عليها حصارا، وكان فيها حامية رومانية. وصلت الأخبار إلى أهل مرعش والحامية التي في مرعش أن الذي يحاصرهم هو خالد بنفسه سيف الله، فتزعزعت القلوب. سبحان الله، كان اسم خالد يزعزع قلوب الكفار. بوصول اسم خالد لأهل مرعش بدأوا يتحدثون عن الاستسلام، وفعلا سلمت مرعش وحصل المسلمون على غنائم كبيرة، وعاد خالد إلى قنسرين محمل بالغنائم. طبعا غنائم مرعش كانت غنائم ضخمة جدا، ويبدو انها كانت من مدن الاغنياء. طبعا الجيش يعطى 4 أخماس الغنيمة، فجيش صغير بغنيمة ضخمة جدا، فكلهم صاروا اغنياء، كل من كان في جيش خالد في من فتح مرعش صار غنيا. طبعا خالد رضي الله عنه كان من اغنى الناس، لانه كان كل فتح يأخذ غنائم ضخمة جدا، بالاضافة الى ان كل شخص يقتله خالد له سلبة، دروعه وسلاحه والذهب الذي عليه كل لخالد. لكن مع ذلك كان خالد دائما يعني في حالة مادية متزعزعة مع كل الأموال التي كانت تأتيه، لسبب خالد كان فيه صفة الكرم، حتى يقول بعض الذين يعني عاصروه قالوا ليس كرما وإنما تبذيرا. كان من شدة الكرم والجود، هو ابن الوليد ابن المغيرة سيد مكة، طول عمره متعود على أن يكون سيد، والسيد كانوا العرب مثل اليوم شيخ القبيلة، كيف يعني يكسب قلوب أصحابه بالكرم. فكان خالد هذا قضية الكرم عنده لا يعتبرها تبذيرا، يعتبرها كرما. فخالد رضي الله عنه كان دائما يوزع مبالغ ضخمة أحيانا بصورة يعني ما هي طبيعية، فلو كان غير خالد لصار يعني من أغنى أغنياء المسلمين. بالإضافة إن خالد كان مزواجا، كان كثير الزواج، وكان خالد رضي الله عنه أنجب 10 الأولاد، حتى يقولون أولاده وصلوا الذكور إلى أكثر من 40 ولد، يتزوج ويطلق باستمرار. فكانت عنده يعني نفقات منزلية ونفقات أولاد كبيرة، بالإضافة إلى هذا الكرم. وطبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكره التبذير ويكره الإسراف ويعتبره يعني سفه. لما رجع خالد من مرعش وأعطى الجنود بسخاء، جاء الأشعث ابن قيس، وكان الأشعث زعيم قبيلة كندة، جاء يزور خالد يهنئه. الأشعث ابن قيس هذا كان من زعماء القبائل التي ارتدت ثم رجع إلى الإسلام من جديد، وكان أيضا شاعرا كبيرا. هذه قصة رغم أنها صغيرة لكن كانت لها آثار كبيرة على سيرة خالد. فجاء الأشعث وأسمع خالدا قصيدة جميلة في مدح خالد. الآن قائد قبيلة يزور خالد، يعني هذا بحد ذاته كافي لإكرامه إكراما شديدا، فما بالك بأنه يمدحه بقصيدة جميلة من شاعر كبير. فخالد أعطاه 10,000 درهم، مبلغ ما هو طبيعي أن يعطى على قصيدة واحدة. لكن كان هكذا خالد، حتى نعرف خالد من هو، هكذا كان خالد في كرمه وجوده. لكن هذه القصة وصلت أخبارها إلى الخليفة. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده ناس في كل مدينة يخبرونه ماذا يحدث، ما كان يغيب عنه شيء من أخبار المدينة، كان عنده بالإضافة إلى أخبار الولاة كان عنده عيون خاصة في كل مكان، لأنه محاسب على تصرفات الولاة. عمر بن الخطاب غضب على خالد غضبا شديدا. طبعا هذه القصيدة مثل ما يقولون كانت القصيدة التي حفرت قبر مستقبل خالد. في عام 17 هجرية بعد فتح مرعش، عمر بن الخطاب لما وصلته الأخبار كتب إلى أبي عبيدة خطابا شديدا، قال اطلب خالد إليك وانزع عنه العمامة واربطه بعمامته، وانزع عنا القلنس والحمراء الطاقية الحمراء، واسأله هذه الإجازة، هذا العطاء الذي أعطاه للأشعث، أمن ماله أم من غنائم مرعش؟ وما كانت الأخبار واضحة، هو أعطاه بعد مرعش مباشرة. إذا كان أعطاه من غنائم مرعش بأي حق يعطيه؟ هذه أموال المسلمين كيف يتصرف فيها؟ تكملة الرسالة، اسأله أمن ماله أم من إصابة أصابها، يعني غنائم مرعش، فإن زعم أنها من إصابة أصابها، إذا كانت من غنائم مرعش فقد أقر بخيانته، وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف. فعزله واضمم إليك عمله. فانسرين هذه خلاص ما يعود والي عليها ولا تعطيها أي ولاية. طبعا المسألة في منتهى الشدة. حمل هذا الكتاب من المدينة إلى حمص بلال الحبشي رضي الله عنه. وعبيدة لما قرأ الكتاب ذهل فأرسل إلى قنسرين قال لخالد تعالى وأخبر أن هناك قضية مقامة ضده. فلما جاءه الرسول قال اصبر حتى أستشير أختي فاطمة بنت الوليد في أمري. فاستشارها فقالت والله لا يحبك عمر لكن لا تكذب على عمر، عمر التعامل معه بالصدق هو الذي ينجيك. فقال لها صدقتي وذهب إلى أبي عبيدة. لما رجع إلى أبي عبيدة سار القائدان بصمت، وإذ الأمر مرتب بطريقة أخرى. كان عمر قد أخبر بلالا قال له حاكموه أمام الناس، هذا قضية عطاء للأشعث ما هي قضية بالسر تمت والناس كلها يعرفونها، لازم يعرفون أن الأموال العامة لا مجال للتلاعب فيها. ففوجئ خالد أن أبا عبيدة يأخذه إلى مكان يحتشد فيه الناس وبلال واقف. وكان عمر قد أوصى بلالا قال خير أبا عبيدة، يريد أن يحاكم بنفسه أو تحاكمه أنت. فبلال سأله قال أنا ما أحاكم، كيف أحاكم الذي فتح الفتوح والذي أدار للمعارك وساعد الأيمن وعظيم من عظماء الإسلام، كيف أحاكمه؟ فرفض أبو عبيدة أن يحاكمه. فهنا حاكمه بلال، بلال الحبشي الذي كان عبدا في مكة يحاكم خالد بن الوليد المخزومي سيد مكة. فهنا قال بلال لخالد بصوت مسموع يسمعه كل الناس يا خالد. شوف محاكمة عجيبة جدا، هذه حضارتنا ما في سيد وعبد، ما دام قضية عدل وقضية أموال العامة ما في واحد يتلاعب فيها ولو ابن من يكون. فيا خالد أمن مالك أجزت بعشرة آلاف أم من إصابة؟ فخالد الآن يعني أن بلال يحاكم لو كان حاكم أبو عبيدة أهون. فسكت خالد. فقام بلال من مكانه وتقدم نحو خالد فنزع عنه العمامة وفل العمامة، ثم تناول القلنسوة ونزعها ووضعها، ثم أخذ العمامة خالد مستسلم قال مد يدك، فربطه بعمامته. قال بلال يا خالد ما تقول؟ أمن مالك أم من إصابة؟ من أموالك أعطيته أم من أموال المسلمين؟ فقال خالد لا بل من مالي، من أموالي أعطيته، من حقي أتصرف في أموالي. هنا بلال تصرف عجيب جدا، فك رباط خالد وأخذ القلنسوة ووضعها على رأسه، ثم أخذ العمامة وعممه بها وقبل رأسه وقال نسمع ونطيع لولاتنا، أنا أتصرف بناء على أوامر عمر، نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم موالينا، سادتنا في الإسلام قبل أن يكونوا سادتنا في الجاهلية. سعد الصمت. خالد طبعا يكاد يبكي مما حدث، كيف الإهانة هذه أمام الناس، وأبو عبيدة وبلال ينظران إلى الأرض، وخالد في نفسه ألف سؤال وسؤال، الآن ماذا؟ هل ما زال قائدا يرجع إلى قنسرين يحكمها أم عزل؟ تفت إلى أبي عبيدة، أبو عبيدة ما هو قادر يخبره بالخبر فعرف، فبكل هدوء ركب صهوة حصانه وعاد إلى قنسرين. رجع بلال إلى المدينة وقدم تقريرا للخليفة عما حدث مع خالد. عمر ينتظر رسالة من أبي عبيدة بعزل خالد عن قيادته، فمر أسبوع وأسبوع آخر ولم تصل هذه الرسالة، فأدرك عمر أن أبا عبيدة ما هو قادر يخبر خالد بعزله. فهنا أمر عمر برسالة أخرى كتبت إلى خالد أن يأتي إلى المدينة بنفسه. خالد الآن يكفيه إهانات، الآن تأتي إلى رسالة من عمر أن يأتي ولا يستطيع أن يرفض أمر الخليفة، فركب لم يذهب إلى المدينة، ذهب إلى أبي عبيدة قال يا أبا عبيدة ما الخبر؟ طلبني عمر إلى المدينة. قال قد عزلك. قال لماذا لم تخبرني رحمك الله؟ كتمتني أمرا كنت أحب أن أعلمه قبل اليوم. فقال له يعني أبو عبيدة والله حبا فيك ما أحببت أن أجعلك فيها. شوف الناس كلها الآن متعاطفة مع خالد. عاد خالد إلى قنسرين وأخبر جميع المحاربين الذين معه وأهل قنسرين أنه معزول، فالناس أسقط في أيديهم يحبونه حبا شديدا. ثم ودع جنوده وأهل المدينة وحرس المتحرك الذين لم يعرفوا معنى للهزيمة تحت قيادة خالد، ثم عاد إلى حمص حيث ودع أصدقاءه هناك، وودع صاحبه وقائده أبو عبيدة أمين هذه الأمة. بعد أن ودع أبا عبيدة أمين هذه الأمة، تحرك خالد إلى المدينة لا يدري ماذا سيحدث له.